أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت نتيجة البحث في الفرع السابق أنه يجوز للمالكة أن تتكشف بالمقدار المتعارف بما يشمل اليدين والساقين والشعر أمام مملوكها، ولكن هذا الجواز للتكشف لا يلازم جواز النظر، لأن ما يفهم من الأدلة وأن هذا الجواز نشأ من حرجية وصعوبة التستر لمن بينها وبينه مراودة دائمة، ولكن لا يجوز له النظر. ونحن نعتقد بأن القضايا التي يترتب فيها الحكم على موضوع أحادي الطرف لا نحتاج فيه إلى إثبات الملازمة بينه وبين شيء. نعم، في القضايا التي تكون عليكم السلام متعددة الأطراف، هذه القضايا تنقسم إلى قسمين: تارة يكون تعدد الأطراف من دون توقف لطرف على طرف آخر، وأخرى يكون مع التوقف. في الموارد التي يوجد توقف فإن الدليل الدال على الجواز في أحد الأطراف يدل على الجواز في الآخر، وهذا ما ذكرته سابقا ردا على السيد الخوئي في استدلال صاحب الحدائق لجواز نظر الطبيب للمرأة المضطرة إلى العلاج. فإن قضية العلاج تقتضي وجود طرفين، معالج ومعالج، وهذان الطرفان بينهما توقف. فإذا جاء الدليل وهو في مفروض الباحث قاعدة الاضطرار ونفت وجوب التستر على المرأة المعالجة للتوقف بين طرفي القضية دليل الاضطرار كما يرفع وجوب التستر عن المرأة يرفع حرمة النظر عن الطبيب. وإن كان موضوع الحكم المرتفع هو موضوع ثانوي ليس هو ذات المرأة، بل المرأة التي عرض عليها عنوان ماذا؟ الاضطرار. وصحيح أن الطبيب غير مضطر، لكن من باب التوقف حينئذ نثبت بالملازمة ارتفاع الحكم عن الطبيب. أما في القضايا المتعددة الأطراف مع عدم توقف في البين، لا نستطيع أن نثبت الحكم الثابت لأحد الأطراف للآخر، كما لو أن الحاكم الظالم منع الحجاب، فهذه امرأة ليس لها كفيل، اضطرت للأكل والشرب أن تخرج من بيتها من دون حجاب. قاعدة الاضطرار ترفع عنها وجوب الحجاب، لكن لا نستطيع أن نقول يجوز للرجل عندما تخرج من بيتها أن ينظر إليها. لأن رفع الاضطرار في هذه المرأة لا يتوقف على نظر الرجل، بخلاف مسألة العلاج. ولأجل ذلك سابقا أبطلنا نقض السيد الخوئي على صاحب الحدائق بمثل هذا المثال، قلنا قياس مع الفارق. ما نحن فيه قضية لها طرفان، المالكة والمملوك، لكنها ليست من القضايا ذات التوقف الذي يتوقف أحد الطرفين على الآخر، ليست مثل العلاج حتى نقول إذا دليل الاضطرار جوز للمرأة أن تنكشف لا ترتفع ضرورتها إلا بأن ينظر إليها الطبيب، هذا في توقف. أما فيما نحن فيه وإن كان الموضوع متعدد الأطراف لكن لا يوجد توقف. وبما أن الذي فهمناه من الأخبار أن جواز التكشف للمالكة بمناط دفع العسر والحرش، هذا عبد كل يوم في البيت، فنقول لها من الصباح إلى المساء وأنت ساترة لتمام بدنك في عسر وحرش، ارتفاع العسر والحرش لا يتوقف على نظر العبد. فحينئذ نقول بما أن الجواز للمالك ثبت بعنوان ثانوي وهو العسر والحرج، لا يمكن أن نعدي إلى العبد فنفتي بجواز النظر إلا إذا صدق عليه هو العنوان الثانوي. ما لم يصدق عليه العنوان الثانوي يبقى داخلا تحت حرمة النظر. واضح صار الفكرة؟ يعني واحد لا يأتي ويشكل علينا أنه كيف جوزنا كشف المرأة لشعرها ولم نجوز ماذا؟ النظر. هنا الجواز لحكم لعنوان ثانوي، هذا العنوان الثانوي غير متحقق لدى العابد. هذا تمام الكلام في الفرع السابق. نعم.
حيث لا يوجد مجال لمناقشة صورة الأسر والحرج على المثال المطلق، أنه من يقول أنه دائما كان أسر وحرج أن تسلو مثلا ذراعها ساقها، أي عسر محرج في ذلك، أو أن تضع ساترا في المكان إذا كان مكانا واحدا تضع ساترا بينها.
يعني شوف البيوت آنذاك، يعني الآن ممكن تناقش في الصغريات في يومنا هذا، تفتنا البيوت آنذاك هي كلها غرفة واحدة
طبعا ساتر
طبعا ساتر يعني ف... تفتنا خب لأن الروايات دلت، يعني هذا ما فهمناه من الروايات هو هذا، أنها ناظرة إلى هذه الصورة. نعم الآن في زماننا نقول أنه نعم إذا كان نلتزم بذلك، إذا كان المدار على جواز كشف المالك أمام عبده عنوان العسر والحرج فبدونه لا نقول بالجواز، نلتزم
بذلك.
أي نلتزم بذلك، نلتزم بذلك. الفرع الثاني الذي تعرض له صاحب العروة رحمة الله عليه يرتبط بنظر خصي إلى مالكته أو غير مالكته. هذا الفرع الفقهي طارة ينظر إلى الخصي كمملوك من حيث إنه مملوك فيدخل في الفرع السابق، يعني هل الخصي من حيثية مملوكيته يجوز التكشف أمامه وهو يجوز له النظر، هذا يدخل في الفرع السابق. وأخرى ننظر إليه من حيث عدم قدرته على العلاقة الجنسية، سواء كان مملوكا أم غير مملوك. وثالثة نأخذ في موضوع البحث كلا العنوانين، وهو كونه خصيا وكونه ماذا؟ مملوكا. الماتن رحمة الله عليه عندما حدد نظر الخصي إلى من مالكته أو إلى غيرها كأنه حافظ في هذا الفرع على كون الخصي ماذا؟ مملوكا. غاية الأمر طارة ينظر إلى مولاته وأخرى ينظر إلى غير مولاته. كيفما كان المحقق في الشرائع رحمة الله عليه أشار إلى وجود قولين في المسألة، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، وصاحب الجواهر رحمة الله عليه يعلق على ذلك بأن القول بالجواز لا نعرفه قبل المحقق، حتى يأتي المحقق ويقول يوجد قول بالجواز وقول بعدم الجواز. من الممكن أن يكون منشأ ذلك هو فهمه لكون ملاك جواز النظر في المملوك هو كونه في العادة مخصيا، فيحمل من يقول بالجواز، لأنه تقدم في الفرع السابق هنا القائل بالجواز كثير، فربما حمل أو استفاد من القول بالجواز هناك القول بالجواز هنا. كيفما كان الأمر سهل، هنا أيضا في هذا الفرع يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في دلالة الكتاب على الجواز. الآية الواردة في سورة النور والتي دخلت تحتها أكثر الفروع المتقدمة واستثنت طوائف من حرمة إبداء المرأة لزينتها أمام هذه الطوائف، من جملة المستثنيات قوله تبارك وتعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. جملة إذن استثنت البعولة والأعمام والأخوال والآباء والأبناء، ومن جملة المستثنيات هذه الطائفة. تقريب الاستدلال أن الآية تدل بوضوح على جواز إبداء المرأة زينتها أمام الطوائف المستثنات، ومن جملة الطوائف المستثنات هم غير أولي الإربة، أي الذين لا طمع لهم في النساء، ولسنا بحاجة إلى النساء. ومن مصادق هذا العنوان الخصي، فإن الخصي قد زالت قدرته واشتهاؤه للنساء، فيصدق عليه أنه من غير أولي الإربة، والآية دلت بوضوح على جواز التكشف أمامهن، أمام هذه الطوائف، وبالملازمة العرفية بين جواز التكشف نثبت جواز النظر لهذه الطوائف المذكورة. هذا هو تقريب الاستدلال. البحث في هذه الآية طارة يقع فيما لو خلينا وهذه الآية مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها وأخرى مع النظر إلى الروايات الواردة في تفسيرها. تفت ما زال البحث في المقام الأول. المقام الثاني سوف نبحث عن ماذا؟ عن الأخبار المستقلة مع قطع النظر عن هذه الآية. ما عندنا بحث في الآية. أما ذات هذه الآية فهناك كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يبدو لي أن التقرير لم يعطه حقه. حاصل ما يستفاد من العبارة أن الآية المباركة لم تستثني من حرمة إبداء الزينة غير أولي الإربة، وإنما استثنت التابعين. لأن الآية تقول أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وما ذكر في التقرير أنه لم يرى أحدا جعل الاستثناء للتابع، وكأنه السيد الخوئي تفرد بذلك. والتابع شيء، وعنوان الذي لا يقدر على النساء شيء آخر. التابع هو المملوك. أو بعبارة أخرى، التابع من لا استقلال له، فيختص بالمماليك بالعبيد. فالعبد ينقسم إلى قسمين: عبد قادر على النساء وعبد غير قادر. هذه الآية استثنت العبد غير القادر. فالعبد غير القادر إما لكونه مخصيا وإما لكونه مشبوبا وإما لكونه كبيرا في السن لا رغبة له بعد في النساء. إذن هذه العناوين المخصي والمشبوب وكبير السن ليست هي المستثنات من حرمة الإبداء، بل المستثنى هو العبد إذا كان كذلك. فرق بينهما. يعني مرة نقول المستثنى الذي لا يقدر على النساء، فحينئذ يجوز لها للمرأة أن تكشف عن زينتها في الشارع بمن تلتقي به إذا كان كبيرا في السن أو إذا كان مخصيا أو مجبوبا. لا، المستثنى هو التابع، لابد أن يتوفر فيه صفة ماذا؟ التابعية. لكن التابع إذا كان قادرا يبقى داخلا تحت عموم ولا يبدين زينتهن، والتابع إذا كان غير قادر هو الذي يخرج عن عموم حرمة الإبداء. فبناء على ذلك إذا خلينا نحن وهذه الآية المباركة فلا دلالة فيها على جواز النظر المخصي بما هو مخصي، يعني من حيث كونه مخصيا. هذا الكلام خب صحيح، لأن الآية بشكل واضح قالت أو التابعين الذي عطف على البعولة وعلى طوائف الأخرى هو التابع الذي وصف بكونه من غير أولي الإربة، كلام سليم. لكن تصلح الآية حينئذ دليلا لفتوى المات؟ ليه؟ لأن موضوع الفتوى عند الماتن ما هو؟ في نظر المملوك المخصي إلى ممالكته أو إلى غيرها. نعم، في هذا الغير يوجد إشكال، لأن هذا الرجل وإن كان مملوكا مخصيا لكن لا يصدق عليه أنه تابع لمن ينظر إليها، أخذ عنوان ماذا؟ التابع. ففي الجملة هذه الآية المباركة تصلح دليلا في الجملة لا على تمام الفتوى. بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.